الصلاة من الجزئية والشرطية وذكر أن الجزئية منتزعة من الأمر بالمركب بينما الشرطية منتزعة برتبة سابقة على الأمر. وقد استدل على ذلك بأحد وجهين، وصل الكلام إلى الوجه الثاني وهو أن كل ماهيتين مآلها إلى الاشتراط، فإن المشرع لا يأمر بها على نحو لا بشرط، وإنما يأمر بها بعد كونها مشروطة. مثلاً بما أن الحج مآله بالنتيجة إلى اشتراط صحته بالإحرام، وكما أن الصوم مآله بالنتيجة إلى اشتراط صحته بالحضر، وكما أن الصلاة مآلها بالنتيجة إلى اشتراطها بالاستقبال، فالمولى من الأول لا يوجه أمره إلى الصلاة لا بشرط، وإنما يجعلها مشروطة ثم يأمر بها. وهذا يعني أن الشرطية منتزعة في رتبة سابقة على الأمر، فإذا كانت ثابتة في رتبة سابقة على الأمر فلا يعقل انتزاعها من الأمر، فإن هذا خلف، لأن لازمه أخذ ما هو متقدم رتبة متأخرا رتبة. نظير ما ذكرنا في الجزئية، حيث قلنا إن الجزئية منتزعة من الأمر لا في رتبة سابقة، أي أن المولى عندما يصدر أمره لا يصدر أمره نحو المركب، وإنما يصدر أمره نحو الكثرات، فيقول كبر واركع واسجد وتشهد، وبتعلق أمره بالكثرات ينتزع المركب وتنتزع الجزئية، فالجزئية منتزعة من الأمر بالكثرات، وبالتالي فلو أريد انتزاع الجزئية في رتبة سابقة على الأمر لزم الخلف أيضا، وهو أخذ ما هو متأخر رتبة متقدمان، وهذا خلف. فالنتيجة أن الجزئية لا منشأ لتحققها إلا بعد تعلق الأمر بالكثرات، وأما الشرطية فلا منشأ لتحققها إلا بتعلق الأمر بالمشروط، أي أن متعلق الأمر لوحظ مشروطاً ثم توجه إليه الأمر. نعم، تسمية الوضوء مثلاً بأنه شرط للواجب هو بعد وجوب الصلاة، فيقال بعد إيجاب الصلاة مشروطة بالوضوء إن الوضوء شرط للواجب، إلا أن هذا مجرد تسمية لا أكثر، وإلا ففي الواقع محل البحث هو ما هو منشأ الانتزاع، ومنشأ انتزاع الشرطية لا يعقل أن يكون من الأمر، بل هو تحصص المتعلق بالشرط في رتبة سابقة. وأما تسميته شرط الواجب بعد الأمر فهذا لا يغير من الواقع شيئاً. هذا تمام كلامه، زيد في علو مقامه، ولكن هنا ملاحظتان. الملاحظة الأولى في بحث الأقل والأكثر الارتباطيين ذكرت مسالك لتصور الوحدة في المأمور به. المسلك الأول ما ذهب إليه المحقق الطهراني قدس سره من أن مدار التركيب والجزئية على الملاك، فهو في رتبة سابقة على الأمر، أي بما أن الملاك وهو المصلحة الكامنة في الصلاة تقتضي أن يكون هناك ارتباط بين أجزاء الصلاة وشرائطها، فمقتضى وحدة الملاك القائم بهذه الكثرات تصور الوحدة في رتبة سابقة على الأمر، فالأمر توجه لما هو واحد، لا أن الوحدة استفيدت من تعلق الأمر بالكثرات. هذا مسلكه. المسلك الثاني مسلك سيدنا الخوئي قدس سره من أن كل جزء هو شرط، مثلا الفاتحة بالنسبة لتكبيرة الإحرام شرط وليست جزء، فالفاتحة هي جزء وهي شرط، والسر في ذلك أن ما هو متعلق الأمر هو الارتباطي، والارتباطية لا تتحقق بالكثرات وإنما تتحقق بالتقيد، فتكبيرة الإحرام ليست جزءا ما لم يلحقها الفاتحة. إذن التكبيرة جزء بما هي متقيدة بلحوق الفاتحة، والفاتحة جزء بما هي متقيدة بسبق التكبيرة. فبما أن الفاتحة متقيدة بالتكبيرة والعكس، فكل منهما جزء من جهة وشرط لجزئية الآخر من جهة أخرى. وهذه الارتباطية لاحظها المولى مع غض النظر عن الملاك وعدم الملاك، بل حتى لو كنا أشعريين لا نؤمن بملاك، مع ذلك إن الارتباطية للمركب سابقة لحاضا على الأمر. إذن منشأ انتزاع الجزئية على المسلك الأول والمسلك الثاني في رتبة سابقة على الأمر. المسلك الثالث مسلك السيد الشهيد قدس سره، من أن منشأ التركيب والجزئية هو الحب الذي هو روح الحكم وليس الأمر، أي أن المولى إذا أحب الكثرات فلا محالة يحبها لجامع بينها، بلحاظ أنه لا يعقل تعلق حب بسيط وحداني بما هو كثير بما هو كثير، هذا غير معقول. فلا محال إذا أحب المولى الكثرات فقد أحبها بما لها من وحدة جامعة، فمنشأ انتزاع الجزئية عالم الحب السابق على عالم الأمر. فما ذكره العراقي قدس سره من أن الجزئية في طول الأمر بالكثرات يتم على مسلكه، وإلا على المسالك الأخرى فإن الجزئية سابقة رتبتان. الملاحظة الثانية، إننا لا نتصور فارقا في مرحلة الجعل بين الجزئية والشرطية، فإن
ما
هو المرتكز المعهود بين المتشرعات أنه إذا تعلق الأمر بالمركب فزع العقل الجزئي، إذا تعلق الأمر بالمشروط فزع العقل الشرطي، سواء كانت شرطية وجودية كشرطية الاستقبال أو عدمية كشرطية عدم القهقهة المعبر عنها بالمانعية، والنتيجة أن لا منشأ لانتزاع كليهما إلا في طول تعلق أمر بمركب أو مشروط، وأما أن تحصص الأمر بالشرط في رتبة سابقة أو تركب المتعلق من الجزء في رتبة سابقة فكله تخرص بعالم الغيب. نحن بالنسبة لدينا لا طريق لنا إلى انتزاع الشرطية والجزئية إلا عن طريق تعلق الأمر بالمركب أو بالمشروط، فليس ثمة يعني بلحاظ عالم الجاعل فرق بينهما. هذا تمام المسالك المذكورة في مسألة الجزئية والشرطية والمانعية بالنسبة للمأمور به، وقد تبين بذلك أن الصحيح هو المسلك الأول وهو مسلك المشهور من أن الجزئية وأخواتها كان وأخواتها وإن وأخواتها من الأمور الانتزاعية لا من المجعولات الاستقلالية. بقي أن نشير لمطلب ذكره المحقق العراقي قدس سره ونحن نتبناه، وهو أنه بالنسبة للأحكام التكليفية وهي الوجوب والحرمة ليست من الأمور المجعولة، وإنما الجعل يختص بسنخ وصنف من الأحكام الوضعية، وبيان ذلك بذكر مقدمتين. المقدمة الأولى، إن المجعول الاعتباري ما هو تعريفه؟ المجعول الاعتباري ما يتوصل إليه المقنن بقصد الإنشاء الذي هو واسطة في ثبوته وتحققه، وبيان ذلك أن ما يسمى بالاعتبارات في عرفنا على أربعة أقسام: الأول الاعتبار المحض
الذي ينقطع بانقطاع الاعتبار. مثلاً أن أعتبر شيخ إحسان أثرى رجل في إيران، هذا مجرد اعتبار لن يتحقق، وهو ينقضي بانقضاء الاعتبار ولا يبقى له وجود، فهذا مجرد اعتبار محض وتخيل محض كتخيل أنياب الأغوال. القسم الثاني ما كان من باب الادعاء والتنزيل لغرض أثر معين. مثلا عندما نقول إن الأب إذا كان له ولد صالح فهو ما زال حيا، فإن اعتبار الحياة هنا مجرد ادعاء بغرض الوصول إلى أثر معين، وإلا ليس من الاعتبارات القانونية. الثالث ما كان من الأمور الامتزاعية سواء كان منشأ انتزاعه أمرا تكوينيا كانتزاع الفوقية من السقف، فإن الفوقية ليست مجعولة وإنما المجعول تكوينا منشأ انتزاعها وهو السقف، أو كان منشأ انتزاعها أمرا اعتباريا كانتزاع الجزئية من الأمر بالمركب، فإن الجزئية لا جعل لها وإنما الجعل لمنشأ انتزاعها وهو الأمر بالمركب. والرابع ما يعبر عنه بالاعتبار القانوني وهو ما يراه العقلاء بعد إنشاء بقصد ثبوته والتوصل إليه مثل الملكية، فإن الملكية لا تحقق لها لدى وعاء الاعتبار العقلائي إلا بعد إنشائها بقصد التوصل إليها، بحيث يكون إنشاؤها بقصد التوصل إليها واسطة في ثبوتها عند العقلاء. فالحكم التكليفي كذلك، يعني كالقسم الرابع، هل أن الوجوب والحرمة من قبيل القسم الرابع كي يقال بأنه من المجعولات أم لا؟ المقدمة الثانية، إذا تصورنا الحكم التكليفي تصورنا أربعة مراحل أو أربع مراحل: مرحلة الملاك وهي مرحلة تكوينية لا جعل فيها، مرحلة الإرادة وهي من الكيفيات النفسانية وليست أمرا مجعولا، مرحلة إبراز الإرادة بجملة خبرية كأن يقول أريد منك الحج عند الاستطاعة، أو بجملة إنشائية. كان يقول حج إن استطعت، فإن إبراز الإرادة فعل تكويني اختياري وإن كان بجملة إنشائية، ولا جعل فيه. المرحلة الرابعة انتزاع الإيجاب والوجوب من إبراز الإرادة، فإن المولى إذا قال لله على الناس حج البيت انتزع من هذا الخطاب وجوب الحج، وقيل إن المولى أوجب الحج، فالوجوب والإيجاب ليس مجعولين بل منتزعان من أمرين تكوينيين وهو إبراز الإرادة. فكيف يقال إن الحكم التكليفي مجعول قانوني؟ أين الجعل؟ فإن كان مقصودكم من كونه مجعولا أن أمره بيد الشارع، هذا صحيح، إذ لولا إبراز الإرادة لما حصل، ولكن ليس هذا محل البحث. وإن كان مقصودكم أنه أمر انتزاعي فهذا صحيح، لكن هذا غير المجعول القانوني. وإن كان مقصودكم أن العقل لا يحكم بوجوب الاتباع حتى يقوم المولى بجعل الوجوب، فهذا شنو؟ اشتباه. إذ متى علم المكلف بإرادة المولى حكم العقل بلزوم الامتثال؟ أبرز المولى إرادته أم لم يبرز؟ فلو فرضنا أن المكلف علم عن طريق الملائكة أو الجن أو حصل له قطع بأن صلاة يوم غدير مرادة للمولى حكم العقل بلزوم الامتثال، وأما إبراز الإرادة فلأنه الطريق العقلائي لإيصال الإرادة للمكلف، وليس دخيلا في حكم العقل بلزوم الانبعاث. فتحصل أن الحكم التكليفي ليس مجعولا قانونيا، وما ذكره متين ندخل غدا في القسم الثالث من الأحكام الوضعية، وهي المجعولات الاستقلالية. والحمد لله رب العالمين.